السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأذكر أحبتي المشاهدين والمشاهدات أننا في برنامجنا فقه المعاملات لن نقف عند حدود البيع والشراء. نحن بدأنا بالبيوع، الحديث عن البيع وأحكام البيع، لكننا لن نقف عند حدود البيع. سيتكلم في مسائل كثيرة بعضها تخصصي فيما يتعلق بالمعاملات. سيتكلم عن الزواج والطلاق، سيتكلم عن الهبة والوصية، سيتكلم عن الميراث، سيتكلم عن اللقطة، سيتكلم عن الوقف، سيتكلم في مسائل كثيرة وأمور مهمة تهم عموم المسلمين، بعضها خاص وبعضها عام، لكن نعدكم إن شاء الله تبارك وتعالى أننا سنحاول جهد الإمكان أن نبسطها وأن نيسرها لتكون سهلة ميسورة متاحة لكل من يسمع ولكل من يشاهد، لنكون على بينة من أمرنا وعلى علم بأمور ديننا. ويكفينا في هذا قول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقفنا في لقائنا الماضي عند البيوع المنهي عنها، وذكرنا مجموعة من البيوع. أذكر أحبتي المشاهدين والمشاهدات أننا تحدثنا عن بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الحصاء، بيع حبل الحبلة، بيوع كثيرة. قلنا أن هذه الاصطلاحات الشرعية صعبة في البداية أو في بداهة الأمر، لكن إذا تعرفنا عليها وجدنا أنها سهلة ميسورة إن شاء الله أن نعرفها. وقلنا أن بعض هذه البيوع الحمد لله لا وجود له، والسبب في أنه لا وجود له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهت الأمة، انتهى هذا اللون من ألوان البيوع المنهي عنها أو البيوع المحرمة. المصنف رحمه الله عقد بابا في العرايا، قال: باب العرايا وغير ذلك. وأذكركم أننا في لقائنا الماضي تكلمنا عن بيع اسمه المزابنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقلنا المزابنة أصلها من الزبن وهو الدفع والتحريك والتهييج، أصلها في اللغة. أما معناه في الشرع، في الاصطلاح الشرعي، أن يبيع الرجل الرطب على أصل النخلة بتمر مكيل أو موزون، هذا لا يجوز، لأن التماثل غير واضح، غير بين، الجهالة موجودة في مثل هذا البيع، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه نهى عن المحاقلة، وهي بيع الحبوب وهي في سنبلها في الحقل بحب مكيل أو موزون، برضو نهى للجهالة. قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة استثناء من النهي، استثناء من المنع. رخص في شيء اسمه العرية أو اسمه العراية، وهو الذي نتكلم عنه بشيء من التفصيل. قال لنا المصنف: باب العراية وغير ذلك. وعلماء الفقه يعرفون العرية شرعا بأنها بيع الرطب بالتمر، لكن مع التفصيل بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المكيل أو الموزون، وهذا يدخل في باب الربا. الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب مررنا عليها أو أشرنا إلى معناها، وأنا أذكركم ببعض ما قلته في حلقتنا الماضية. أورد لنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، وفي رواية لمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. احنا قلنا ان اصل هذا البيع محرم ممنوع، ان انا بيع الثمر على رؤوس النخل او ابيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل او موزون. ولاحظوا هنا سندخل بعد ذلك في باب اسم الربا، وسنعلم ان هذا من الربا، لاننا اذا بعنا مال الربا بجنسه لابد من شرطين: ان يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، والزبيب بالزبيب، إلى آخر هذه الأصناف الربوية. قال: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي وقع في الربا. وهذا سنتكلم عنه بشيء من التفصيل في بابه. لكن هنا الرسول لما نهى عن هذه المزابنة استثنى العرية، والعرية معناها ايه؟ معناها انني رجل ما عنديش حقول، ما عنديش بساتين فيها نخيل، لكن عندي تمر، التمر ده قوت من اقوات البلد، عندي تمر باكل منه، ببيع فيه وبشتري فيه. فلما بيطلع الرطب بيبقى نفسك الرطب، وما عنديش نقود اشتري بها رطب. لاحظوا هذه كلها، يبقى الرطب على رؤوس النخل، الناس بتاكل الرطب بعد البلح، بيبقى رطب، الناس بتاكل الرطب، الرطب بقى موجود نزل في الاسواق، ما عنديش قدرة مادية، ما عنديش نقود اشتري رطب، وانا عايز اكل رطب، لكن عندي تمر. ولاحظوا ان الرطب لما بيجف بيصبح تمر، فأنا عايز أكل رطب من باب التفكه، من باب التغيير. انظروا إلى سماحة الشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تشتري بالتمر الذي عندك رطبا على رؤوس النخل، يعني أشتري من صاحب البستان نخلة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، المهم أنني ما يصلش حد الشراء والبيع إلى خمسة أوثق، يبقى في حدود معقولة. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية أن يبيعها بخرصها. بخرصها يعني إيه؟ يعني نخمن النخلة دي تجيب قد إيه، ولما يجف يبقى قد إيه، وهديك مثله من التمر. أدي معنى بخرصها، أي بتخمين ما يخرج منها. وفي رواية مسلم: يخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذا الاستثناء من باب التيسير على الناس، وكما قلنا الأصل التحريم، لكن استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحالة في التمر بالرطب، وأيضا في العنب بالزبيب. أنا عندي زبيب مدخر مكيل موزون مدخر، لكن عايز أكل عنب، العنب طلع وما عنديش عنب، وما عنديش فلوس أشتري عنب، ممكن أشتري عنب على رؤوس الشجر بزبيب. الرسول رخص في العرية، والعرية أو العراية استثناء من بيع المزابنة المنهي عنه، من باب إن احنا نشتري الثمر رطبا على رؤوس النخل، أو عنبا على رؤوس الشجر، بتمر أو بزبيب مكيل أو موزون، بشروط منها إنني أكون محتاج إلى هذا البيع، ما عنديش نقود اشتري بها لا العنب ولا الرطب من الاسواق، نفسي اكل الرطب ونفسي اكل العنب ومحتاجه ولو على سبيل التفكه. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، اللي هو عرف ببيع العرايا أو بيع العري. فنقول لطالب العلم إذا قلت لك ما العرية أو ما هو بيع العراية تبقى فاهم إنه استثناء من النهي عن المزابنة. إيه هي المزابنة؟ المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله مكيل أو موزون. البيع ده منهي عنه ليه؟ لأن المكيل أو الموزون احنا عرفناه، لكن اللي على رؤوس النخل هنعرفه بالتخمين، وما كان بالتخمين لا يقابل ما كان معينا محددا مكيلا أو موزونا. هذه البيوع بفضل الله أيضا من البيوع التي ما عدنا نحتاج إليها في الحضر، وما عدنا نحتاج إليها مع غلبة العملات النقدية. أصبح العملات النقدية هي الأصل وهي الأساس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في هذا لأناس لا يملكون النقود ويحتاجون إلى مثل هذه المعاملة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المشاهدين أعزائي المشاهدين في البيوت ما يتعجبوش، لأن احنا الآن الحمد لله أصبحت النقود في جيوبنا في سيولة مادية، نستطيع أن نشتري أي شيء نريده، والنقود إذا دخلت حلت لنا كل الإشكاليات المتعلقة بالربا ونحوه. الحديث الآخر أو الحديث الثاني في باب العراية ونحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. خلاص احنا عرفنا يعني بيع العراية، وعرفنا أنه رخصة، وعرفنا أنه استثناء، وقلنا أن الرسول رخص في حدود معينة ما دون 5 أوسق. واحنا قلنا ان الوسق حمل البعير، يعني حمل جمل اسمه وسق، فممكن رجل يشتري بهذه الطريقة له ولأسرته في هذه الحدود وهو ما كان اقل من 5 أوسق. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الإخوة في الكنترول كانوا بيسألوني عنوان الحلقة إيه، فأنا قلت الشروط في البيع، لكن واضح أن الشروط في البيع ممكن تؤجل للحلقة القادمة، لكن هذا الحديث فيه إشارة لأحد هذه الشروط. والحديث في غاية البساطة: من باع نخلا قد أبرت. يعني ايه باع نخلا؟ باع معروف، والنخل برضو معروف، واحد هيبيع نخل قائم على أصوله في بستان مثلا، انا هبيع لك 100 نخلة، هبيع لك بستان فيه 100 نخلة، في 1000 نخلة، في 10,000 نخلة. والطريقة دي في البيع كانت معروفة قديما، كانوا يقومون الأشياء بما فيها من نخيل، بما فيها من نخل. انا هبيع لك النخل، يبقى انت اشتريت النخلة، ممكن تشتري النخلة دون ان تشتري الارض التي هي فيها، ده بس يبقى اشبه بالايجار. لكن اذا بعت لك النخلة هبيع لك النخلة بالمكان اللي هي فيه، بالبستان اللي هي فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد ابرت. يعني ايه ابرت؟ احنا عارفين ان النخل في مرحلة النتاج بيمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة اسمها الطلع. يعني ايه الطلع؟ يعني كوز النخلة، الكوز اللي هيطلع منه بعد كده صباط البلح، بيبقى عبارة عن كوز صغير. هذا الكوز بيتم شقه وبيخرج منه جنين البلح. هذا الجنين اللي طالع في هيئة بسيطة سهلة اسمه الطلع. نقول لك النخل طلع. طلع يعني ايه؟ يعني خرج منه الطلع. والطلع ده اذا كان في النخلة المؤنثة يبقى هجيب بلح، وبعد كده يبقى رطب، وبعد كده يبقى تمر. واذا كان في النخلة الذكر يبقى مش هجيب حاجة، لكن هيجيب اللقاح اللي تلقح به النخلات المؤنثة. هذا الطلع لما الكوز ينشأ ويطلع منه الطلع، اعتاد الزراع ان يصبروا على النخلة الذكر حتى يجف الطلع. اذا جف الطلع يصبح اشبه بالمادة الدقيقية، مادة اذا فركتها تبقى زي الدقيق. فيحصلون على هذه المادة من الذكر ويضعونها في طلع الأنثى. ده بيسميه الفلاحين عندنا تلقيح، اسمه التلقيح، يأخذ اللقاح من الذكر ويجعله في الأنثى، وبيسمى بالتأبير، يقال أبر النخل. وإحنا عارفين حديث مشهور الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما كان زارعا ولا صاحب خبرة في الزراعة. ده هو عاش في بلد فيها رعي وفيها تجارة في مكة، وكان تاجرا صلى الله عليه وسلم. لما انتقل للمدينة وجدهم يؤبرون النخل. ولاحظ معي ان في محاصيل زي البساتين مثلا، التفاح والخوخ والبرقوق والعنب، المحاصيل الفلاح ما بيلقحش، وانما التلقيح يقع بصورة سهلة ميسورة. الرياح تنقل حبوب اللقاح من شجرة لشجرة، النحل لما يقع على الزهرات وينتقل ينقل حبوب اللقاح من شجرة لشجرة. صور كثيرة للانتقال، بيتم تلقيح المحاصيل بدون تدخل بشري، لكن في النخل بالذات التدخل البشري مطلوب البشرية. ولهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فوجدهم يؤبرون النخل، فقال بمقتضى الخبرة البشرية لو تركتوه لكان خيرا. طب ما تسيبوه زي سائر المحاصيل، ولو سبناه التلقيح هيتم بالطريقة الطبيعية عن طريق الرياح وتيارات الحمل والطيور والنحل وهذه الأشياء. قد فالصحابة تعلموا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم لو تركتموه لكان خيرا فتركوه، لم يلقحوا النخل في هذا العام. اللي حصل إيه؟ إن المحصول كان أقل من كل سنة، بل إن بعض النخلات أنتجت ما يعرف بالشيص. الشيص اللي هو البلح اللي ما يتاكلش، البلح الصغير الضعيف الذي لا يصلح للأكل. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الخالدة، قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنتم أعلم، ده مش وحي من السماء، ده كلام بنعتمد فيه على الخبرة البشرية، وخبرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كانت محدودة. فلما أشار عليهم بخبرته المحدودة لم يأنف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعترف بالخطأ وأن يقول لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. شوفوا بقى الرسول هنا رتب على عملية التأبير حكم تاني. التأبير بقى عملية بشرية، ودلوقتي بتتم بصورة آلية، الجرار كده يحمل رافعة كبيرة، الرافعة تأخذ اللقاح من النخلات الذكر ثم تدور فتبخها بخات على النخلات الأنثى، يتم التلقيح بصورة سهلة بسيطة الآن في البساتين الكبيرة. لكن اعتدنا أن نرى الرجل يصعد إلى النخلة ويأخذ اللقاح ثم يصعد إلى النخلة الأنثى ويضع فيها اللقاح ليأتي المحصول وفيرا، وهكذا الخبرة البشرية تدل على هذا. طب لو واحد أبر النخل، أبر النخل يعني لقح النخل وبعدين باعه، يعني لظروف ما اضطر أن يبيعه. خذوا بالك هو باعه بعد ما لقحه وبعد ما الطلع بتاعه ظهر، يعني الرجل ده طمعان في الثمر اللي هيظهر، طمعان في التمر اللي هيطلع، بس اضطرت الظروف انه يبيع النخل. مين اللي ياخد التمر؟ البائع اللي باع ولا المشتري اللي اشترى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. فثمرتها لمين؟ للبائع. ليه للبائع؟ قال لك لان البائع ده هو اللي بدأ يجهز النخل للانتاج، وهو باع النخل ما باعش الانتاج. ده هو يبيع النخل باخد انتاجه انت بقى السنة الجاية وما بعدها من سنوات، لكن هو باع النخل. اما النتاج الذي سيأتي لم يقصد بيعه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت، اي لقحت وظهر طلعها، فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. يعني الا ان يشترط المشتري. المشتري يقول لك لا يا عم انا اشتريت منك النخل، صحيح انت ابرته ولقحته، بس التمر اللي هيطلع السنه دي يبقى ليا. لو اشترط هذا والبائع وافق خلاص، المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيضع قواعد، لو ما اتفقناش، لو ما حدش اشترط نعمل ايه في حل الاشكاليه؟ لان ممكن انا ابيع النخل بتاعي البستان بتاعي وبعد كده اجي اقول لك لا ده النتاج ده ليا، تقول لي لا ده النتاج ليا انا اشتريته منك، اقول لك لا ده انا بعت لك النخل وما بعتلكش الثمر. الرسول حل الاشكاليه فقال: من باع نخلا قد ابرت يعني لقحت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، يعني الا ان يشترط المشتري ان تكون ثمرتها له، فاذا اشترط المشتري ان تكون ثمرتها له ووافق البائع على ذلك فالمسلمون عند شروطهم. برضو في الحديث في رواية مسلم: ومن باع عبدا معه مال، او قال: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. طبعا لما كان في بيع العبيد والرقيق، تخيل لو واحد باع عبد الواحد تاني، هيبيعوله كده عريان ولا هيبيعوله بثيابه اللي هو لابسها؟ وده انسان لابس ثياب، وقد يكون هذا العبد تاجر، يعني واحد بيقول له روح تاجر وبيديله فلوس وتاجر، فلو باعه وهو معاه فلوس، فلوسه دي تروح لمين؟ للبائع ولا للي اشتراه؟ اقول لك انا اشتريته بالفلوس اللي معاه، لا الفلوس تروح للبائع، لان البائع هو صاحب هذه النقود، هو باعه وما باعش النقود اللي معاه. ومن باع عبدا معه مال فماله للبائع برضو الا ان يشترط المبتاع. الصورة في النخل واضحة، الصورة في العبيد لعلها تصبح غير واضحة، لاننا الحمد لله اصبحنا لا نبيع ولا نشتري الرقاب ولا العبيد، فقد وفق الله الامة ووفق الله الدنيا لإلغاء الرق وتحرير العبيد وتحرير الرقاب. عندي حديث آخر في الباب، وهو حديث لعله يفتح لنا موضوعا جديدا، وهو: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله. الحديث مروي عن راوي الحديث الماضي اللي هو عبد الله بن عمر، ولهذا قال وعنه، أي عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما. احنا قلنا يا اخوانا ابتاع عكس باع، يبقى ابتاع يعني ايه؟ يعني اشترى. باع وابتاع، يبقى ابتاع بمعنى اشترى، وزي برضو شرى واشترى. شرى يعني باع، شرى يعني باع، واشترى يعني اشترى، وباع يعني باع، وابتاع يعني اشترى. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وفي رواية عن ابن عباس قال: من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما. ما المقصود بالطعام؟ طبعا مش المقصود هنا راح اشترى نص كيلو جبنة ولا نص كيلو حلاوة ولا اشترى كيلو طماطم ولا اشترى كيلو لحمة. المقصود بالطعام يا اخوانا الحبوب التي يعني تكال وتدخر او توزن ويعتمد عليها الناس في طعامهم، زي القمح والشعير، زي بعض الثمار زي التمر وزي الزبيب، هذا يطلق عليه طعام. اذا فالطعام يطلق على القوت او على الاقوات. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس المتفق عليه قال: من ابتاع طعاما، يعني انا اشتريت كم اردب قمح، كم كنطار من القمح من الارز، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والحتة دي اللي بتخليني اتوقف في بيوع البورصة، يعني احنا في البورصة بنبيع وبنشتري من غير ما نقبض، وإنما بتنتقل السلع أو الأسهم بتنتقل على شاشة إلكترونية، انتقلت من فلان لفلان، محدش لا استوفى ولا حد قبض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع طعاما مكيلا أو موزونا، ما هو الطعام بيتباع كده إما بالكيل وإما بالوزن، فلا يبيعه أو فلا يبيعه حتى يقبضه. ما ينفعش أبيعه وهو لسه عند البائع الأول، لأنني ما قبضتوش، ما وزنتوش، ما استوفتهوش، ما نقلتهوش لرحلي. ده في رواية مشهورة للحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى يجري فيه صاع البائع والمبتاع. يعني أنا أشتري بالكيل وكيله، ولما أجي أبيعه ما أقولكش والله أنا اشتريت 5 قنطار وهم موجودين، لهم محدش لطهم، خدهم زي ما هم، يقولك لا أوزنهم أو كيلهم. يبقى لازم يجري فيه كيل البائع والمبتاع، البائع والمشتري. وده معنى من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أو قال حتى يقبضه، وبعض أهل العلم يقولك حتى ينقله إلى رحله. ما ينفعش أبيع الحاجة وهي لسه عند البائع الأصلي. أنا رحت محلك اشتريت منك هذا الطعام، اشتريت منك القمح، الشعير، الرز، التمر، اشتريت منك هذه الأشياء ولسه ما نقلتهاش، ما ينفعش أبيعها وهي لسه عندك، ده حتى فيها افتئات عليك، افتئات عليك. طب أنا أبيعها وهي عندك ليه؟ ومين اللي هيسلم؟ ولو حصل إنها هلكت أو أصابها شيء، خاصة الأطعمة في بيعها وشرائها الناس بتتذوق الطعام قبل شرائه، فلما دي يتذوق وده يتذوق قد تنقص الكمية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى يجري فيه صاع البائع والمبتاع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطينا ارشادات للتيسير على الناس في البيع والشراء، بيقول لك اعملوا ايه وما تعملوش ايه، اوعى تعمل ده لان ده ممكن يفتح باب الخلاف، باب المنازعة، اعمل كذا وكذا، اذا الناس ما اشترطتش بعضها على بعض شروط يبقى الحكم اللي يمشي هو الحكم الفلاني. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحط لنا قواعد اشبه بالقواعد الارشادية، او كما يقول فقهاء القانون القواعد المكملة وليست القواعد الامرة، بدليل ان الرسول قال: الا ان يشترط المبتاع. لو واحد اشترط خلاف هذا ما فيش مانع، اذا اتفقوا الاثنين على الشرط ما فيش مانع. يعني مثلا هضرب لك مثال، الناس الان في بيع الطعام، الطعام بقى المودرن دلوقتي، انا بتصل على محل من المحلات واقول له عايز طعام الفلاني، يقول لي عنوانك ايه، اقول له عنواني كذا كذا، المحلات اللي هي بتعمل الوجبات الجاهزه اللي بيقولوا عليها التيكاوي، يبعت لي الطعام لحد عندي. هنا الاصل في البيع والشراء ان انا اروح اشتري منه، انا اروح عند البائع واشوف السلعه اللي انا عايزها اشتريها، لكن انا هنا استعملت التليفون ووصفت له اللي انا عايزه وهو قال لي اسعار الاشياء ديت وانا وافقته واشترطت عليه انه يبعته لي لحد بيتي، او هو نفسه تطوع وقال اللي هيتعامل معايا احنا بنوصل الطلبات للمنازل. توصيل الطلبات للمنازل ليس واجبا على البائع، لكن اذا البائع تطوع به او اذا اشترطه المشتري فالشرط نافذ، المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الحديث الخامس في هذا الباب، باب العرايا ونحوها، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، ولاحظوا هذا الحديث مكرر وسبق ان احنا تكلمنا عليه. سمع جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. اقول تاني، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم تحريم من عند الله، والرسول موقع عن الله، مبلغ عن الله. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر لا يجوز بيعها في المجتمع المسلم. المجتمع اللي فيه بيع خمر يا أخوانا في نقص في إسلامه. الخمر حكمها في بلاد المسلمين أن تراق، أن تسكب، أن تكسر أوعيتها وآنيتها. بل لا يجوز للذمي لغير المسلم أن يجاهر ببيع الخمر في المجتمع المسلم، هذا لا يجوز. إن الله ورسوله، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. لا يجوز بيع الخمر بحال من الأحوال، لا يجوز بيع الخمر بحال من الأحوال، حتى لو هنبيعها للسياح. عشان كده الناس بتزعل لما واحد يسألني ويقول لي أنا بشتغل في فندق والفندق بيقدم الخمور، أعمل إيه يا شيخ؟ أقول له شوف لك شغلانة تانية. وانت ضد السياحة؟ لا يا اخوانا انا مش ضد السياحة، انا ضد الخمور، انا ضد بيع الخمر، انا ضد الميسر وان كان يقدم للسياح. هذا لا يجوز في مجتمع مسلم، لا يجوز في بلد يرفع فيه النداء للصلاة الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اسمعوا هذا الحديث، وهو حديث مكرر ذكرناه من قبل. يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بهذا عام فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، كذلك الميتة حرام بيعها. احنا قلنا هل يجوز الانتفاع بالميتة في غير البيع؟ قلنا يجوز على الراجح، يعني لو واحد استعمل الميتة مثلا دفنها في الحقول فاستخدمت كسماد عضوي لا بأس. لو واحد أكلها لكلابه، حيث يجوز اقتناء الكلاب، كلاب الحراسة وكلاب الصيد ونحو هذا، لا بأس. لكن ما ينفعش بيعها. طبعا يستثنى من هذا ميتة البحر يا أخوانا. الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الحوت والجراد أو السمك والجراد، هذه ميتة حلال أكلها وبيعها وشراؤها. لكن الميتة المحرمة، أي ميتة، أي حيوان مات، ما ينفعش نبيعه. يبقى كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، فقد نهى عن بيع الميتة. وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه في بلاد المسلمين، ربنا حرمه، حرم أكله. وما حرم الله أكله حرم الله بيعه. واحد يقول لي بس أهل الكتاب يجوز أنهم يشربوا الخمرة، يجوز انهم ياكلوا الخنزير على شرائعهم، واحنا القاعدة عندنا لكم دينكم ولي دين. اقول له نعم، على شرائعهم، وان كان هذا فيه كلام يجوز، لكن ممنوع انه يبيع في المجتمع المسلم. ممكن يبيعها بينه وبين الزم الاخر بحيث لا يظهر هذا، لكن لا يجوز ان نظهر هذا في الاسواق. لا يجوز مثلا ان احنا ندخل محلات الجزارة ونلاقي المحل معلق خنزير، لا يجوز، حتى وإن كان بيبيعه للأقباط، لأن هذا فيه مخالفة للشريعة الإسلامية. وإحنا بنقول إن الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم نظام عام، لا يجوز لأحد أن يخالفه. إحنا بنشوف يا أخواننا المسلم لما يروح فرنسا ولا يروح إيطاليا ما يعرفش يعدد الزوجات، متجوز واحدة ما يعرفش يتجوز التانية، ولو مسكوه متجوز التانية يبقى خرب بيته، يقدموا له محاكمة، يقدموا له المحاكمة ويتهموه تهم ما أقبحها وما أفظعها. لكن لو طلعت التانية دي عشيقته يضربوا له تعظيم سلام. دي مجتمعاتهم، لكن ده ما ينفعش في المجتمع المسلم. زي ما هم عندهم نظام عام احنا بنحترمه لما نروح هناك، احنا عندنا نظام عام لازم يحترمه كل من يأتي إلى بلادنا. النظام العام في الشريعة الإسلامية هي الشريعة كلها، الأحكام الواضحة الآمرة البينة في شريعة الإسلام لابد أن تحترم في بلاد المسلمين، ولابد للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بشريعته. فلا يجوز بيع هذه الأصناف. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إخواننا اللي بيبيعوا المساخيط والتماثيل في السياحة ونحو هذا، واحد يقول لي هي دي تمثيل؟ ما هو التمثال في اللغة يا اخوانا، هو اي تمثال؟ الصنم في اللغة هو التمثال الممثل على صورة إنسان أو حيوان أو نحو هذا. للأسف الآن أصبحت تحف التماثيل، الآن أصبحت تحف، وعلية القوم والأغنياء يتباهون بوضعها في منازلهم وفي فنادقهم. لكن نحن نعلم يقينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لما لناش دعوة إن كان علية القوم يحطوا التماثيل في بيوتهم وبيعتبروها من المدنية والتقدمية والفن ونحو هذا، لا، الرسول حرم علينا هذا وأخبرنا أن الملائكة لن تدخل بيوتنا ما دامت فيها هذه التماثيل وما دامت تعلق فيها هذه الصور، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني إيه رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مش هنبيع الميتة بس هنستخرج من الميتة الدهن بتاعها ونعمله سلعة سائغة الاستعمال، نعمل منه بوية طلاء، أو نعمل منه بترول، أو مثلا زيت للولعة. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. للصباح استخدامها كوقود في الإضاءة ونحو هذا. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، ما بعدش ميتة بقى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. أو قال: لا، هو حرام، ما ينفعش حتى لو حولته إلى مادة تانية، هو حرام، لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. اليهود هم أصحاب الحيل المحرمة، احتالوا لما قيل لهم لا تعدوا في السبت ونهوا عن الصيد في يوم السبت، كانوا يضعون الشباك مساء يوم الجمعة ويأتون إليها صبيحة يوم الأحد، يقولوا احنا الحمد لله ما اصطدناش يوم السبت، لكن السمك انتوا نصبتوا له الشباك والسمك. وربنا كان بيبتليهم ببلية عظيمة، انهم كانوا في الايام العادية يصطادهم يجدوا الاسماك قليلة جدا، يوم السبت الاسماك تطلع لهم من البحر كأنها بتغريهم، وربنا محرم عليهم الصيد يوم السبت. فعملوا ايه؟ عملوا الحيلة دي، قالوا ننصب الشباك يوم الجمعة ونيجي ناخدها يوم ايه؟ يوم الحد. هذه حيلة محرمة. الرسول قال: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن فهذا مال لا يحل، وهذا من السحت الذي لا يجوز. أحاديث الباب تقريبا انتهت، وهننتقل إلى قسم جديد من أقسام البيوع اسمه بيع السلم، ويقال له بيع السلف. السلم والسلف بمعنى واحد، وهو أيضا بيع استثنائي، يعني أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناء خلافا للأصل وللمنع. إيه هو بيع السلم؟ أو إيه هو بيع السلف؟ بيع السلم أو بيع السلف إنني أشتري سلعة غير موجودة الآن. وخذوا بالكم، ده استثناء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لكن هذا الاستثناء مأذون فيه. لو تخيلنا كده التجار بتيجي كل سنة بالسلع بتاعتها والسوق محتاج، فبيبيعوا السلع بسرعة وينتهوا الحمد لله، باعوا السلع وربحوا فيها. يجي بعض الناس اللي ما حصلتش السلع ديت، تقول له: انت هتيجي امتى مرة تانية؟ يقول لك: انا هاجي بعد شهر. طب انا عايز اشتري منك كذا وكذا وكذا وكذا، بس دي مش موجودة معاه دلوقتي. ده لسه هيجيبها لما يجي بعد شهر، وممكن يكون هيجي بعد سنه، اذا كان هيجي لك بعد سنه. تجار زي رحله الشتاء والصيف مثلا، رحلات سنويه، تقول له ماشي انا برضو هشتري منك كذا وكذا 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 وكذا. طب بكام يا عم؟ والله بسعر السوق النهارده. لا انا يعني انت كنت بتبيع سعر السوق النهارده والناس بتستلم منك، انما انا لسه هستلم بعد سنه، خليها اقل شويه. فنتفق على السعر واروح دافع لك السعر واقول لك ايه، انت هتجيب لي السلعه الفلانيه اللي صفتها كذا وكذا، وهتجيبها لي في التاريخ الفلاني. ينفع البيع ده؟ اه ينفع البيع ده، هو ده بيع السلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عند الهجرة وجد أهل المدينة يتبايعون بهذه الطريقة. كان التجار يأتون من الشام يبيعون في المدينة، طبعا جايبين سلع مش معروفة في المدينة، سلع من بلاد الشام يبيعونها في المدينة، وياخدوا من أهل المدينة الرطب أو التمر بتاعه مقابل السلع. فواحد ما قدرش يحصل السلع ديت، محتاج بعض هذه السلع وعنده التمر موجود، فيقول له خد يا عم التمر اهو دلوقتي. يقول له بس انا ما عادش عندي سلعه. يقول له هتجيبها لي السنه الجايه. بس لازم نعرف ايه هي السلعه، ايه هي صفه السلعه، وزنها قد ايه او كيلها قد ايه، والوقت اللي هيتم فيه التسليم امتى. الرسول صلى الله عليه وسلم اتى المدينه وهم يسلفون او يسلمون، فقال من أسلف أو قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. شروط ثلاثة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة بيع السلم. من أسلم، أسلم يعني باع بيع السلم، أو أسلف يعني باع بيع السلف، حتى اسمه بيع سلف، بدفع لك الفلوس ماخدش منك السلعة. والكلام ده بنجده له صور موجودة الآن يا اخوانا. يجي بعض الشركات تقول لك ايه، احنا هننتج سيارة اسمها كذا، موديل كذا، صفاتها كذا. اللي عايز يشتري السيارة هي لسه منزلتش السوق، يدفع المبلغ الفلاني في حسابنا في البنك الفلاني، وهنسلمك السيارة لما تدفع الفلوس وتاخد الايصال، هنسلمك السياره بعد 6 شهور. في بعض الشركات بتبيع بالطريقه ديت، وطبعا اللي بيشتري بالطريقه ديت بيجدها غنيمه، يجد ان السياره اي اقل من سعر السوق، فيصبر 6 شهور دول عشان ياتي بسياره جيده بسعر مناسب. واذكر ان احنا قديما، لعل اخواننا دلوقتي ما بيشوفوش الكلام ده، كنا زمان في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، كنا لما نحب نجيب تلاجة ايديال ما كانش فيه الا تلاجة ايديال، كنا نعمل ايه؟ كنا نروح الشركة، مقر الشركة، ندفع ثمن التلاجة ويدينا اصال، يقول لي التسليم بعد سنة، لان السلعة نادرة والناس محتاجاها. فيقول لك احجز. احجز ايه؟ احجز يعني ادفع. يقول لك ادفع الثمن كله، ولما تدفع الثمن كله هنديك موعد تسليم. وساعات كانوا يخالفوا في مواعيد التسليم، لكن الرسول هنا قال ايه؟ قال من أسلم أو قال من أسلف فليسلم أو قال فليسلف. ما هو سلم وسلف بمعنى واحد، بيع السلم وبيع السلف معناه واحد. يبقى من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد أن بيع السلف أو بيع السلم المضمون في كتاب الله. في كتاب الله؟ طب الحديث ده ماشي، حديث في الصحيحين، لكن في كتاب الله فين يا ابن عباس؟ قال اقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ده الآية دي في الدين، الآية دي في الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يقول لي آه، طب ما هو بيع السلف ده دين، فيه دين، لأن أنا دفعت الثمن بالكامل وما خدتش السلعة، أصبحت السلعة في ذمة البائع دينا، في ذمة البائع حتى يأتي بها، ولا بد أن يأتي بها في الموعد المحدد على الصفة المتفق عليها. إذن لابد في بيع السلم أو في بيع السلف من أن يكون المبيع موصوفا وصفا دقيقا مانعا للجهالة ومانعا للنزاع، يجوز هذا البيع كما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول أبو حنيفة استثناء من قاعدة الربا، لأن الأصل في هذه البيوع أن تكون يدا بيد، فهذا استثناء فيما عرف ببيع السلم. واضح أن احنا يعني قطعنا شوط لا بأس به في التعريف ببعض هذه البيوع وما يجوز فيها وما يمنع فيها، حتى أن احنا أصبحنا مع الباب الذي قلنا قد نكمله أو قد نشرع فيه في لقائنا القادم، وهو الذي يعرف بالشروط في البيع. يعني يجوز للبائع أن يشترط شرطا زائدا، ويجوز للمشتري أن يشترط شرطا زائدا على شروط صحة البيع. انتوا فاكرين يا اخوانا لما اتكلمنا عن الخيارات في البيع، قلنا ان في خيار اسمه خيار المجلس وعرفناه، وقلنا ان في خيار اسمه خيار الشرط، والخيارين دول جمعهما حديث واحد، وهو حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني كل واحد فيهم حر يختار البيع او يختار يرجع في البيع طالما كان في مجلس العقد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. في بعض الفاظ هذا الحديث: او يشترط احدهما الخيار. يعني ايه يشترط احدهما الخيار؟ يعني اروح اشتري سلعة، هشتري منك السيارة، هقول لك والله يعني هدفع العربون المقدم واتفقنا على السعر وكل حاجة والباقي عند التسجيل كما اعتاد الناس، ايه، ودي برضو شروط، الباقي عند التسجيل ده شرط. واقول لك والله اديني مهلة اسبوع اخد السيارة امشي بها شوية اشوف مزاياها واشوف اختبرها اعرضها على ميكانيكي او نحو هذا. كل هذه الامور اذا اتفق عليها البائع مع المشتري فهي شروط، وهي شروط مقبولة. وما يقولكش لا انا بعتها لك وخلاص ماليش دعوة، انت خدتها ومشيت ماليش دعوة، لا انا ممكن اشترط. وانتوا فاكرين الرجل الذي كان يغبن في البيوع فشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اهل يقولوا يا عم لا تبيع ولا تشتري، ادم ما بتعرفش تبيع وما بتعرفش تشتري اقعد ما تبيعش وما تشتريش. لكن هو كان عنده هواية، يحب يروح الاسواق ويحب يبيع ويحب يشتري ودائما يخسر. فلما شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اذا بعت او ابتعت فاشترط. اذا بعت او ابتعت فاشترط. اشترط اقول ايه يا رسول الله؟ قال: قل لا خلابة، اي لا خديعة. فكان هذا الرجل اذا باع او اشترى يشترط، وكان يأتي بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة يرد السلعة مرة تانية ويقبل منه الناس لانه اشترط. اذا فيجوز في البيع ان يشترط احد المتبايعين، البائع او المشتري، او ان يشترط جميعا، كل واحد يشترط الشروط اللي تناسبه طالما هيتفقوا على كده وهيوافقوا على كده فلا بأس. عشان كده الباب اللي احنا هنتكلم عنه هو باب الشروط في البيع. وانا ذكرت حديث عرضا، وانا بتكلم عن الاحاديث التي مرت، ذكرت ان الاصل في الشروط الحل ما لم يكن الشرط مخالفا للشريعة. ولهذا ذكرنا هذا الحديث: كل شرط او المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. لو الشرط هي لو شرط كان ربوي مثلا يقول لي اشترط عليك الربا، اقول له لا حرام. لو الشرط مثلا انك تجيب لي خمره حرام، لو الشرط ان انت عشان ابيع لك مش عارف تعمل لي خدمة ايه وايه وايه، هذا شرط فاسد. يبقى لابد في الشرط انه يتفق مع الشريعة. واحنا في عقد الزواج مثلا، كانوا مرة حبوا يعملوا حاجة اسمها قسيمة الزواج الجديدة، القسيمة الجديدة للزواج، وكان بدافع ضغط من جمعيات حقوق المرأة ونحو هذا وحقوق الإنسان، وانا معرفش دايما حقوق الإنسان دايما يحبوا يتدخلوا في كل ما هو شرعي، فقالوا الشروط في الشريعة الإسلامية جائزة، احنا هنكتب الشروط في وثيقة الزواج. المأذون وهو بيوقع على عقد الزواج الرجل من المرأة يقول لهم ايه رأيكم في الشرط الفلاني، ايه رأيكم في الشرط العلاني، وهم يقولوا او يقولوا لا. وطبعا كان في تيار فقهي معارض لهذا الكلام، لان انت بتلقن الناس اشياء هم قد يكونوا غافلين عنها، قد يكونوا غافلين عنها، وقد يكون فيها فساد للمعاملات. يعني كانوا عايزين يحطوا شرط في عقود الزواج الجديدة ان لا يجوز للرجل ان يتزوج على امرأته. تقول له خد بالك انت مضيت على وثيقة الزواج والوثيقة مكتوب فيها ممنوع تتجوز بعد كده. طب ربنا اباح الزواج، ربنا اباح التعدد، ويجوز للمرأة انها تشترط، على قول بعض اهل العلم انها تشترط على زوجها الا يعدد، يجوز ان وافقها يجب ان يلتزم على قول بعض اهل العلم، لكن عايزين تحطوا الكلام ده في وثيقة تلزموا بيه كل الناس. مع فاصل ثم نتواصل بإذن الله تعالى.
سنعود بإذن الله. أيها الأحبة.